وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأمر الثالث من الأمور التي نذكرها قبل أن ندخل في الأحكام التي يتضمنها المتن الذي بأيدينا. الأمر الأول قلنا هل يجب التقسيم الثلاثي أو لا؟ الأمر الثاني بناء على وجوب التقسيم الثلاثي هل تجب السوية بين الأقسام أو لا؟ جهنا الأمر الثالث الذي كان بأيدينا لم نتعرض إليه أو تعرضنا إليه هل يجب الأكل أو لا منه أي من الهادي؟ ذكرنا أن السيد المات قدس سره ذهب إلى ذلك يعني إلى وجوب الأكل واستدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول تقدم وهو التمسك بظاهر الأمر الوارد في الآيتين الكريمتين وفي الروايات الأمر بالأكل ونحن علقنا على ذلك كما تقدم ولا نكرر. الوجه الثاني محاضرة جديدة من الآن. بارك الله بكم. حافظ هذا أنا في قلبي موجود لكن مو وجه علمي تقدر تبرزه. يعني هاي حكاية شنو هي في القلب تبقى. بس أكو بعض الحكايات علمية وأكو بعض الحكايات غير علمية. من البعيد أن يكون الأكل يعني واحد هو يأكل يكون من الواجبات من زاده بل يأذن للغير هذا حلو. أما من زادك أنت يكون شنو؟ بس هو يبقى هذا الاستبعاد أنا أستبعده لكن غيري قد يقول لا شو فيها. فمو قضية علمية يمكن الركون إليها لذلك لم أبرز ذلك. جيد.
هذا الشخص حتى يكون قال الطريق وإنما هو زاد تعبدي ماخذ
بعد عنوان الرواية
والأمر
والمهمة. خارج عن قضية الشخص. خو بس هذا أنت كما تقولون أنتم الآن شنو لا ترضون فلذلك أنا هذا ترك على أي حال. الوجه الثاني الذي تمسك به لإثبات وجوب الأكل هو أمر النبي صلى الله عليه وآله وفعله، فإنه ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أمر رسول الله صلى الله عليه وآله حين نحره أن يؤخذ من كل بدنة جدوة. أكو نسخة ثانية حدوة مو جدوة بالجيم حدوة والمقصود واحد يعني طبعا ماذا يأخذ من لحمها. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نحر أن يؤخذ من كل بدنة جدوة من لحمها ثم تطرح في برمة. البرمة همات القدر من الحجار كما في رواية الكساء. في رواية الكساء أنه جاءت شنو بحريرة في برمة. البرمة هي القدر من موجود لحد الآن لعله يصنع زين زين. ثم تطرح في برمة ثم يطبخ. فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي منها يعني من تلك الجدوى المركة شو تسميها بعد الضمير أنت بعد واضح وحسيا من مرقها. حسى المرق شربه شيئا يبين ما يلحم شان وما يلحم بعدين شنو تريد يبين ما مسوين لحم زائف فأخذوا يشربون جرحة جرحة. وحسيا من مرقها وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 162 الباب 40 من أبواب الذات الحديث رقم 11. وموضع الشاهد موضع الشاهد وين الذي ذكر قدس سره الذي يريد يستفيد من حاجة وجوب الحكيم عمر بعد شكرين عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نحر أن يؤخذ والأمر كما قرأنا ظاهر مادة وصيغة أي من اعتبار في من في الوجوب وهنا الأمر ورد إيش ورد مادة الأمر ورد مو صيغة زين جيد هذا الحديث الأول والحديث الثاني صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ثم أخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة بضعة والبضعة الجزء من الشيء يعني أخذ ماذا بضعة من اللحم من لحم البدن التي تبحوها لأن البدن التي تبحوها بس النبي هو ايش قد 66 غير مال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مش محمية ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد ثم أمر به فطبخ فأكل منه وحصى من المرقي إلى آخره وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 222 الباب 3 من أبواب أقسام الحج الحديث رقم 14 جيد هذا ما أفاده قدس سره في هذا الوجه وفيه إن الاستشهاد إما أن يكون بفعله صلى الله عليه وآله إما أن يكون هكذا أو يكون بالأمر الصادر منه فإن كان الاستشهاد بفعله صلى الله عليه وآله كما هو مقتضى الرواية الثانية حيث ورد فيها فعل من أفعاله صلى الله عليه وآله وهو ثم أخذ من كل بدنة بضعة هذا فعل فجعلها في قدر فطبخ فأكل وحسى هذا كل فعل من أفعاله الاستشهاد بذلك بفعله صلى الله عليه وآله ونحن نعرف على أنه فعله أعم من الفعل أعم من الوجود فلعل هذا شيء مستحب وليس بواجب وإذا كان الاستشهاد بأمره كما هو مقتضى الرواية الأولى حيث جاء فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر والأمر ظاهر في الوجوب إذا كان هذا هو المقصود فهذا أحسن حالا من سابقه سابقه يعني هو غير موهون الرواية في الثانية الاستشهاد فيها ليس له وجه أبدا أما هذه شوية من فيها وجه ولكن يرد ذلك أولا وثانيا أولا ما أشرنا إليه في أبحاث سابقة وهو أنه نحن إن قرأنا في علم الأصول أن الأمر ظاهر في الوجوب ولكن بما في ذلك المادة ولكن ينبغي التفرق بين أن يكون الوارد في الرواية هو أمر صادر منه من المعصوم بأن يقول آمركم آمركم بما بأن تأخذوا بضعة من كل. فهذا مسلم يدل علما آمركم آمرك، هذا يدل على الوجوب. وأخرى يفترض أن الرواية تحكي ما صدر سابقا كما هو في مقامه، فإنها تحكي، فإن الرواية هنا تحكي عن صدور أمر منه صلى الله عليه وآله. أما ما هو الذي صدر، الصيغة التي بها صدر، أي صيغة كانت؟ لعلها صيغة تدل على لعلها صيغة تدل على الاستحباب، إن هذا احتمال موجود. فكيف نستفيد من هذه الحكاية، أي حكاية صدور أمر، كيف نستفيد الوجوب؟ وهذه نقطة ظريفة يجدر الالتفات إليها في مقام التفرقة بين أن يكون الأمر صادرا صدورا مباشريا وبين أن يكون بنحو الحكاية. والذي بنحو الحكاية لا يمكن أن يستفاد منه الوجوب لما أشرت إليه. جيد، هذا أولا. وثانيا، يمكن أن نقول إن الأمر المذكور هو أمر غيري وطريقي وليس أمرا نفسيا، فحينما يأمر الشخص بأخذ قطعة من البدن إن هذا الأمر غيري، يعني مقدما لشيء. وما هو ذلك الشيء؟ هو الأكل. فالأكل هو المطلوب النفسي، والرواية لم تشر إلى أن ذلك المطلوب النفسي وهو الأكل، لم تشر إلى أنه هو واجب، وإنما أمرت بالأخذ والطبخ. وهذا حيث إنه مقدمي وتوصل إلى ذي المقدمة، فلا بد وأن نلحظ ذي المقدمة. فإن كان ذو المقدمة واجبا فهذا الأمر المقدم يصير واجبا، وإذا كان مستحبا فيصير هذا مستحبا. فإذا لا يمكن أن نستفيد من الأمر المذكور الوجوب للنقطة التي أشرت إليها وهي ظريفة أيضا. إذن على هذا الأساس لا يمكن أن نستفيد من هاتين الروايتين وجوب الأكل. بهذا ننتهي من الأمر الثالث، والنتيجة صار أنه الأكل ليس بواجب، لا فقط للجهة التي أشرنا إليها من أن الأمر وارد شنو مورد تاقم الحظر، فقطع النظر إذا أريد الاستدلال بهذه ليست لها دلالة. جيد، الأمر الرابع من الأمور اللي نذكرها ماذا مقدمة للدخول فيه، إن من يدفع إليه الهادي أو جزء من الهادي هل يلزم أن يكون مؤمناً؟ فإذا أردنا أن نتصدق فهل يلزم في الفقير أن يكون إيش؟ مؤمناً أو يجوز له غير المؤمن؟ وهكذا بالنسبة إلى الهدية، فالمدفوع إليه هل يلزم أن يكون مؤمناً أو لا؟ في هذا المجال ذكر صاحب المدارك في الجزء الثامن صفحة 45 ما نصه الأولى اعتبار الإيمان في المستحق، وإن كان في تعينه نظر. إذن يذهب قدس سره إلى رجحان اعتبار الإيمان. وقال في الجواهر جزء 19 صفحة 160: بل إن لم يكن الإجماع، وهل كان ناقصا تاما، بل إن لم يكن الإجماع، يعني إذا ما يوجد إجماع لا يعتبر فيه الإيمان، يعني في المستحب، خصوصا مع الندرة في تلك الأمكنة والأزمنة، فيلزم إما سقوط وجوب الحفي أو التكليف بالمحام. إذن انتهى. إذن من حيث الفتوى لا يوجد شيء متفق عليه واضح يمكن نسبته إلى الأعلام، فيظهر أن المسألة خلافية. والسيد الماتن قدس سره اختار اعتبار الإيمان كما في التقرير جزء 5 صفحة 299، وذلك لوجهين: الأول إنه ورد في باب الزكاة أنها لا تدفع إلا إلى المؤمن، وإذا لم يكن هناك مؤمن فلا تدفع إليه، يعني إلى غير المؤمن، بل ليس له إلا التراب أو إلا الحجر على اختلاف تعابير الروايات. وهذا يفهم منه أن غير المؤمن ليس له أهلية أصلا، لأن يحسن إليه ويتصدق عليه. فلاحظ صحيحة ابن أبي يعفور: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، ما تقول في الزكاة؟ لمن هي؟ فقال: هي لأصحابك. قال: قلت فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم. قال: قلت فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم. صاحبنا يغير ميتك يا أخي. قال: قلت فإن فضل، أي مرة ثالثة، فإن فضل. سجل حتى التفلوس الذي شنو القدير يفضل إلى آخرين، بس يبين ذلك حدث الإمام. قلت، قال: قلت فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، هاي مرة ثالثة. قال: ما هذا بعد رابعة؟ أكو أنا مسجل رابعة، تأكدوا أنه أكو رابعة، وأنا مشتبه في تسجيل معادة ثلاث مرات، أربع بعد شنو؟ بس أنا مسجل رابعة. مسجل رابعة وستتأكدوا عنها فيها. قال: قلت فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، هاي الرابعة. قلت: فنعطي السؤال منها شيئاً؟ هذول الذين يسألون، والمقصود على أنه يعني من غير شنو؟ من غير أصحابنا، وإلا أصحابنا قد دخل في الأول. قال: فقال: لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه، إلى آخره. وسائر الشيعة الجزء 9 صفحة 222، الباب خمسة من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث رقم ستة. جيد، هذا بالنسبة إلى الوجه الأول الذي تمسك به، فالنتيجة أراد أن يلغي، نتيجة التقريب أراد أن يلغي خصوصية إيش؟ الزكاة، وأنه يفهم من الرواية أن هذا ليست له أهلية لذلك. زين، والرواية الثانية هي مو الوجه الثاني، أكو رواية ثانية، هذه إلا التراب، ما إلا الحجر هذا، ورواية يعقوب ابن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السلام، قلت له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة، كيف يصنع بزكاة ماله؟ منقطعة يعني شنو منقطعة؟ وعلى التفسير يعني بعيد عنها منه أصحابنا، كما الآن أخوتنا يذهبون علما إلى بلاد الغرب، منقطع عن أصحابنا لعله يدخل مكان لا يوجد فيه من أصحابه. قال: يضعها في إخوانه وأهل ولايته. قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: يبعث بها إليهم. قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: يدفعها إلى من لا ينصب. قلت: فغيرهم غير النصاب؟ قال: ما لغيرهم إلا الحجر. جيد، أو ما لغيرهم، ما لغيرهم من الرجاح، يعني ما لغيرهم غير هل شيء بعد، يعني نحن النصاب تعرف فقط أخرى، هل شيء مناسب شيء ما حد يكون يصيب. المصدر السابق الحديث رقم سبعة، تقريب الدلالة كما زين. هذا كله بالنسبة للوجه الأول الذي تمسك به، والوجه الثاني الذي تمسك به قدس سره هو أنه ورد في باب الزكاة أن الصدقة والزكاة لا تدفعان إلا لأصحابنا، ومعلوم إن ما يدفع في باب الهدي هو مصداق للصدقة، وفرق هذا الوجه عن سابقه أن السابق تمسك بإلغاء بإلغاء إيش؟ خصوصية الزكاة، ورب شخص ينكر ذلك ويقول: نحتمل للزكاة خصوصية. وأما في هذا الوجه لا يراد التمسك بإلغاء الخصوصية، هي الرواية تقول: الصدقة لا تكون إلا لأصحاب كبرى كلية، فنطبقها على موردنا، والله ما يدفع مصداق من مصادق الصدقة، فإذا على هذا الأساس يكون مشمولا لهذه الكبرى بلا حاجة إلى مسألة إلغاء خصوصية. والرواية الدالة على ذلك هي صحيحة علي بن بلال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب: لا تعطي الصدقة والزكاة إلا لمن؟ لأصحابك. فلمولانا وسائر الشيعة، المصدر هو نفس المصدر السابق. على أي حال، وسائر الشيعة جزء 9 صفحة 222 باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث رقم 4، والتقرير كما أشرنا إليه عن كبرى كلية أن الصدقة لا تفتح إلى أصحابنا، وموردنا مصداق الصدقة إذا لا يجوز أن يفعل ذلك أصحابنا، وطبيعي هذا يحتاج إلى مطلبين لتمامية هذا الوجه. أحد المطلبين هو أنه العطف بين الزكاة والصدقة لابد أن نقول من باب عطف المغاير على المغاير وليس عطفا تفسيريا. أما إذا كان عطف الزكاة على الصدقة عطف تفسيري فراح يصير المقصود من الصدقة إيش؟ هو نفس الزكاة. فعاد هذا الوجه نفس الوجه السابق الأول ليس وجها جديدا. فلا بد أن نقول نفس العطف يدل عليه من؟ على المغاير حتى يتم هذا الوجه. والمطلب الثاني الذي نحتاجه فوق هذه كتبت إليه من هو المكتوب إليه ومن هو؟ فحينئذ ما كنا نذكره سابقا في المضمرات مضمرة هذه بحث التاريخ لإثبات حجيتها ذلك الوجه العام الذي نذكره لحجية المضمرات يأتي هنا أيضا. جيد هذا أنت هل خلصت؟ إذا تمسك بوجهين ثم قال قدس سره ثم قال قدس سره تكملة لهذا الوجه الثاني قال الصدقة لا يجوز دفعها بمقتضى هذه الرواية إلا لأصحابه ولكن خرج من ذلك بالنص خرج من ذلك الصدقة المستحبة. طيب الصدقات المتعارفة عندنا سأل آنف من الذين نطيب مو لازم إلا تطي علما المستحق وتطيها علما إلا لأصحابنا لغير أصحابنا هم الصدقة المستحبة تلك خارجة بالنص. أما غير المستحبة والذي منها مقام نفر مو مستحبة في باب الهدي فتكون مشمولة للكبرى الكلية المذكورة في هذه الرواية. هكذا ذكر قدس سره ثم أضاف أي بعد دخل العبارة حتى يتم كلام قدس سره قال وإذا أشكلت وقلت إن ورد في الرواية أن الإمام السجاد عليه السلام كان يذبح الأضاحي ويعطي يوزك ومن جملة من يوزع عليهم الجيران فلاحظ رواية الكناني سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي فقال كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السلام يتصدقان بثلثين على جيرانهم وثلثين على السقال وثلثين يمشكانه لأهل البيت جماعة اللي في البيت وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 163 الباب 40 من أبواب الثاء الحديث رقم 13 ومعلوم هيتك أن الجيران ليس كلهم من أصحابنا بل عادة ماذا من غير أصحابنا يوجد فيهم. إذا دفع الإمام إلى الجيران يدل على أنه يجوز الدفع إلى أي جيران حتى وإن لم يكن من أصحابنا. أجاب قدس سره عن ذلك عن هذه يمكن أن تكون واردة في الأضحية المستحبة وليس في الهدي الواجب لأن الوارد فيها سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي من الوجيه أن تكون هذه الأضحية أضحية مستحبة وقد قلنا على أنه في المستحب يجوز ما لا يجوز في الواجب. إذن على هذا الأساس هذه الرواية لا تكون معارضة للنتيجة التي انتهينا إليها من الوجهين السابقين وعلى هذا الأساس يلزم أن يكون المدفوع إليه من أصحابنا. فتبقى المناقشة كيف تام ليس بتام إلى يوم الاثنين بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.